كيف يعني؟
لا عليها العدد، الكتابية عليها العدد، نفس المسألة تعتد كل شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابي المبارك والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة للسنة للأصبهاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في ذكر الأدلة على الفرق بين معنى الإيمان والإسلام. طبعا هذا هو القول الصحيح أنه يفرق بين معنى الإسلام والإيمان، فالإسلام إنما هو للظاهر والإيمان للباطن. وفي سؤال جبريل فرق بين الإسلام والإيمان، وفي حديث سعد بن وقاص كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لما أعطى رجلا فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان فإن والله لا أراه مؤمنا، فقال النبي أو مسلما، فدل هذا على التفريق بين الإسلام والإيمان. وكما قال العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمعا، يعني إذا اجتمعا في النص افترقا في المعنى، فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. وإذا افترقا يعني جاء أحد اللفظين في نص دخل فيه معنى الآخر. إن الدين عند الله الإسلام، يعني يدخل في ذلك الإيمان والإحسان وكل مراتب الدين. نعم. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل هذا على التفريق بين الإيمان والإسلام. طيب، قال فصل في ذكر الأدلة على الفرق بين معنى الإسلام والإيمان. ذكر حديث ابن عمر، حديث جبريل معروف وهو من أوضح الأدلة على ذلك. علق عليه الأصبهاني رحمه الله تعالى فقال قوله فيه رهق أي جهل، وقوله إن العمل أنف أي يستنفه الخلق ابتداء من غير أن يسبق به قدر من الله. لما سئل ابن عمر عن قوم يقولون إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن الأشياء حتى تقع. وقوله أبسط لسانا منه أي أقدر على الكلام، وقوله كفه عن كفه أي مفاجأة، قد كاد أن يصطدم بعضنا بعضا. وقوله أن تلد الأمة ربتها في هذه في أشراط الساعة، معنى أن تلد الأمة ربتها يعني أن يكثر أولاد السراري، وقد كانوا في الابتداء يرغبون في أولاد الحرائر، وقل من يتخذ منهم السرية، أن يكثر أولاد السراري، أن تلد الأمة ربتها. والعالة جمع العائل وهو الفقير. ثم قال فصل، وساق فيه أيضا بسندي عن يونس عن حسن قال جاء عربي إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين علمني الدين، قال تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وعليك بالعلانية وإياك بالسر وإياك والسر وكل ما يستحي منه، فإنك إن لقيت الله فقل أمرني بهذا عمر. قال أبو عبد الله الزبيري الفقيه اختلف الناس في الإسلام والإيمان، فقال بعضهم هما اسمان بمعنى واحد، فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم. وقال آخرون الإسلام هو المنزلة الأولى والإيمان أعلى منها، يعني كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. والإسلام عندهم هو الإقرار باللسان، والإيمان عندهم التصديق بالقلب. ومن جحد ومن حجة هذه الطائفة أن قالوا قال الله تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قالوا استدللنا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأن الإسلام هو القول باللسان. وقال آخرون الإيمان هو أن تؤمن بالله عز وجل وبرسله وبكتبه وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وأنهما مخلوقتان. والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله عز وجل. وروت هذه الطائفة الخبر أن رجلا أتى النبي فسأله ما الإسلام فقال ما ذكرناه، وسأله ما الإيمان فقال ما وصفنا. وقال القائلون الإسلام هو أن يقول المرء إما طائعا وإما كارها، فإن كان طائعا فاعتقد قلبه ما أقر بلسانه فقد كمل إيمانه، ولم يصدق القلب قوله باللسان فليس إقراره بشيء في الباطن ولكنه يحقن قوله دمه في الظاهر، اللي هو إيمان المنافقين يعني يقولون باللسان لكن تأبى القلوب، فهو في الظاهر له أحكام المسلمين أما في الباطن فليس مؤمنا، لأنه لابد مع قول اللسان من قول القلب. واحتج قائل هذه المقالة بقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا القول الظاهر، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يكذبون ذلك بقلوبهم، لما قالوا بألسنتهم قولا لم تعتقده قلوبهم شهد الله بتكذيبهم. ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة يقول مانعة من القتل اجتنوا بها وتحصنوا فحقنوا دماءهم، فأخبر أن ذلك ينجيهم من القتل، طالما أنهم يأتون بالإسلام الظاهري هذا ينجيهم من القتل لكن ليس والإيمان عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله عز وجل عن باطن أمورهم ووصفهم بما يدل على ظاهرهم فقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فوصفهم من قلة الفهم وضعف العقل بما لا غاية وراءه. قالوا فإنما يكمل الإيمان بتصديق القلب، فإنهم لما أقروا بألسنتهم ولم تعتقد عليه قلوبهم لم يكن نافعا لهم، ومع ذلك يراعي الأعمال بأوقاتها فيقيم الصلاة في وقت وجوبها ويؤتي الزكاة في وقت حلولها ويؤدي كل شريعة في وقت وجوبها، فإذا استقام إقراره بلسانه وتم تصديقه بقلبه واعتقد الإيمان بالأعمال ثم رعى أوقاتها فقام بأدائها فقد كمل له الإيمان. فإن نقص من هذا شيء نقص إيمانه بقدر ما نقص من ذلك، فإن زاد مع الشرائع المفروضة فضائل من نوافل الخير زاد إيمانه. فوصف الإيمان بشيء يكمل بأدائه وينقص بنقصانه ويزيد بما يأتي من نوافل الخير وأعماله. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال طائفة الإيمان قول بلا عمل لا يزيد ولا ينقص، وإن من آمن وأصلح وعدل وأحسن وعامل وأنصف وقال فصدق ووعد فوفى وظلم فعفى وفعل نوافل الخير وأعمال البر وأدى ما يجب عليه من حق والدي وحق والدي وحق ذي رحمه وحق جاريه وحق صديقه وقام بالخير كل فيما قدر عليه، وإن من قال لا إله إلا الله قولا بلسان ثم تخلف عن إقامة الفرائض وقصر في القيام بالشرائع وتخلف عن الإتيان بأعمال الخير ونوافل وأؤتمن فخال وقال فكذب ووعد فأخلف وجار وظلم إن هذين جميعا في درجة واحدة. هذا طبعا قول المرجئة بل غلاة المرجئة، لا فضل لهذا على هذا ولا لهذا على هذا، فهذا قول يشهد العقل على إغفال قائله، اللي بيقول العامل وغير العامل سواء هذا لا يقول إلا مجنون. ومما يدل على خلاف هذا القول من الكتاب والسنة قوله تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله فرق بين من عمل وأحسن وبين من أساء واقترف السيئات، فكيف تقول هو واحد؟ لأن عندهم الإيمان لا يتفاضل الناس فيه، الناس لا يتفاضلون في الإيمان، فإيمان الناس سواء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، يعني الأدلة على تفاوت الناس وتفاضل الناس بحسب تفاضل الأعمال وتفاوت الأعمال. وقال آخرون الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله ذكر زيادته فقال زادتهم إيمانا. طيب الصفحة اللي عندها دي بياض في عندكم تتمة؟ نعم نعم لعله يعني اختصر. قال وقال قلنا الإيمان يزيد ولا ينقص، أن الله ذكر زيادته فقال زادتهم إيمانا ولم يذكر إيه نقصا. والصحيح أن الله ذكر زيادته والنقص، لأن الزيادة ليزدادوا إيمانهم، دل هذا على أنه من لم يزدد إيمانه فهو أنقص ممن زاد. فكل أدلة الزيادة أدلة على النقصان، لأن زيادة على ماذا؟ وثانيا ورد النقصان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من كنة، فدل هذا على نقصان الدين، نقصان الدين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند البخاري، أخرجوا من كان في قلبي مثقال ذرة مثقال حبة مثقال شعيرة، فدل على أن هذا أنقص من هذا وهذا أزيد من هذا، فالإيمان يزيد وينقص. القول الحق في كل هذه الأقوال هي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول اللسان وقول القلب، قول اللسان هو النطق بالشهادتين، قول القلب هو انقياده وإقراره وتصديقه، وعمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب هو إخباته وإخلاصه وإنابته وتوكله ورجاؤه، وعمل الجوارح صلاته صيامه، كل هذا إيمان يدخل في الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا بد من الإتيان بهذا في الإيمان. أما قول اللسان ونطق بالشفتين لا بد من الإتيان به، فمن لم يأتي به مع القدرة عليه فهو كافر حتى ولو كان مصدقا بقلبه. ففرعون مصدق بقلبه، وأبو طالب مصدق بقلبه، لكن لم ينطق بلسانه، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فمن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه كان كافرا، ولا بد من تصديق القلب وإقراره. فمن لم يقر بقلبه ونطق بلسانه فهو كافر، لأنه منافق، كالمنافقين نطقوا ولكنهم لم يقروا. لا بد من إتيان بقول اللسان، لا بد من إتيان بقول القلب، لا بد من الإتيان بعمل القلب من الإخبات والإنابة والتوكل والرجاء وغير ذلك. فإذا لم يكن فيه شيء من هذا فهو كافر، لا بد يأتي بهذه الأشياء، إن لم يأتي بها فهو كافر، إذا لم يأتي بها فهو كافر. حتى ولو قال وصدق لكن لم يكن عنده خوف ولا رجاء ولا توكل ولا إنابة فهذا كافر. عمل الجوارح، عمل الجوارح لا بد أن يأتي بعمل الجوارح، لكن عمل الجوارح عند أهل السنة والجماعة شعب، فمن أتى ببعض العمل وترك بعض العمل فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. أما إذا ترك العمل كله فلم تتحرك جارحته يوما من الأيام بأي عمل فإنه يكون كافرا، لأن هذا يدل على انعدام الإيمان في قلبه. لا بد من التلازم بين أعمال الظاهر وأعمال الباطن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إذا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا حكى الشافعي الإجماع على هذا، فقال الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. طيب خالف في ذلك طبعا المرجئة، منهم من رأى الإيمان معرفة، منهم من رأى الإيمان قول، منهم من رأى الإيمان تصديق، منهم من رأى الإيمان قول وتصديق، وكلهم متفقوا على تأخير العمل. طيب عمل القلب والعمل الجوارح، جماهيرهم على إدخال عمل القلب في الإيمان، بعضهم لا يرى عمل الجوارح، لكن كثير منهم يرى إدخال عمل القلب في الإيمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة إنما هي معركة في عمل الجارحة، ولهذا من أثبت إيمانا بلا عمل جارحة فقد وافق المرجئة، قد وافق المرجئة، وحينئذ الخلاف معه خلاف حقيقي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويتكلم عن هذه النقطة في المرجئة، هل الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي ولا خلاف صوري؟ قال لو كان يعتقد أنه إذا وجد إيمان في القلب لا بد أن يوجد في عمل الجوارح ما يصدقه فالخلاف معه حينئذ صوري. أما إذا اعتقد أنه يوجد إيمان في القلب ولا يوجد ما يصدقه في الجريحة فالخلاف معه حقيقي. شيخ الإسلام يرى أن من رأى أن الإيمان يكون في القلب ولا تتحرك جريحة بعمل يرى أن الخلاف مع هذا خلاف حقيقي، وهو خلاف أهل السنة والجماعة مع المرجئة. هذا خلاف مع المرجئة، فهذا قول المرجئة. نعم. وأما الخوارج المعتزلة فرأوا أن الإيمان قول وعمل، ولكنهم جعلوا كل مفردة من مفردات العمل شرطا في صحة الإيمان، فلو ترك أي واجب أو اقترف أي محرم فإنه يكون كافرا، لأن الناس عندهم إما مؤمن وإما كافر. المؤمن من أتى بكل الواجبات وترك كل المحرمات، والكافر من أنقص شيئا من ذلك. ما في حاجة اسمها فاسق ولا ناقص إيمان، هكذا يقول الخوارج، وهذا قول باطل يرده الكتاب والسنة. قال باب في الرد على الجهمية والمعتزلة. فصل: أفعال العباد ليست بفعل الله، وإنما هي مخلوقة له، والخلق غير المخلوق، فالخلق صفة لذاته والمخلوق محدث. دليلنا أنها لو كانت فعلا له لوجب أن تنسب إليه، ولكان ظلم العباد ظلمة، لأن اللون إذا كان لونا لزيد فإنه ينسب إلى زيد نفسه، كاللون إذا كان سوادا فهو سواد من لون له، فهو سواد من لون له. ولأن أفعال العباد لو كانت أفعالا له وكانت موجودة من جهته تخرجت من أن يكون لها تعلق بفاعل غيره، كما أن حركة المفروج لما تعلقت بإيجاد الله لم يتعلق بغيره. يعني على كل العبارة الأفضل نقول أن أفعال العباد هذه تنسب إليهم على اعتبار أنهم الفاعلون لها حقيقة، وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى خلقا لأنه هو الذي أقدرهم عليها وأرادها منهم، فلا يقع فعل العبد إلا بتقدير الله عز وجل. فعل العبد يكون بإرادة منه وقدرة، والإرادة والقدرة من خلق الله سبحانه وتعالى، فمن الذي خلق الإرادة والقدرة بالعبد؟ الله. لهذا تكون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه الذي خلق الإرادة والقدرة اللتين بهما كان الفعل، ويتنسب إلى العباد على اعتبار أنهم المباشرون. أنا الآن القارئ في الكتاب، أنا الشارب لهذا الماء، لكن الله عز وجل قدر لي هذا، فهو خالقني وخالق فعلي، هذا خالق فعلي بخلق الإرادة والقدرة، وهذا الفعل ينسب إلي. لو أن رجلا شرب خمرا فهذا بتقدير الله، والفعل ينسب للعبد، لهذا فإننا نجلده، لأن الفعل فعله يجلد عليه، ولو صلى يثاب لأن الفعل فعله. وكل من المعاصي والطاعات إنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. فصل في إثبات صفة المحبة والفرق بينها وبين الإرادة. والإرادة غير المحبة والرضا، فقد يريد ما لا يحبه ولا يرضاه، بل يكرهه واسخطه وابغضه. قال بعض السلف إن الله يقدر ما لا يرضاه بدليل ولا يرضى عباده الكفر، مع أن الكفر بتقديره لكنه لا يرضاه. وقال قوم من المتكلمين: من أراد شيئا فقد أحبه ورضيه، وإن الله تعالى رضي المعصية والكفر، وهذا قول ليس بصحيح. إن رضيه من جهة التقدير الكون فنعم، وما إذا رضيه من جهة الشرع فلا. ودليلنا أنه قد ثبت إرادته للكفر ونفي رضاه به، قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وقال: ولا يرضى العباد الكفر، فأثبت الإرادة ونفى الرضا. قال أبو عبد الله بن منده: ومن الفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل. ثم ساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني العفيف. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال أشج بن عصر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والحياء. قلت: أقديما كان في أو حديثا؟ قال لا بل قديما. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. فالحاصل يا اخواني في التفريق بين الإرادة والمحبة أننا نضع في وسط السطر الإرادة، الإرادة، ثم نفرع من الإرادة فرعين: إرادة كونية، إرادة شرعية. الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. فالإرادة أعم من المحبة. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي المشيئة، بها يخلق الله عز وجل كل شيء، طاعات، معاصي، توحيد، شرك. والإرادة الشرعية بها يحب الله سبحانه وتعالى فيأمر بما يحب. الإرادة الشرعية تتعلق بمحب الله، الكونية عامة تتعلق بما يحب الله وبما لا يحب. الإرادة الكونية حتما ستقع، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. الله يحب الإيمان، يحب الصلاة، لكن قد تقع صلاة من الإنسان أو لا تقع، إنما الإرادة الكونية حتما ستكون. يبقى المشيئة فرع إرادة وهو الإرادة الكونية، والمحبة فرع إرادة وهو الإرادة الشرعية. وساق الأدلة على هذا التي اختصرنا بعضها. نعم، أن الله عز وجل قول من يتصبر صبر الله، يعني أن الإنسان لو استعان بالله وتصبر صبره الله، تعلم علمه الله، لكن الله قد يمن على بعض عباده بأخلاق تكون فيه مجبولة، مجبولة، كالرفق، اللين، الهدوء، عدم العجلة، التعقل، الأناة. هذا من فضل الله عز وجل له. نعم. فصل في الرد على من أنكر من صفات الله عز وجل الضحك والعجب والفرح. هذه الصفات كلها يفعلها الله عز وجل، وهي صفات فعل. يفرح الله عز وجل عند وجود سبب ذلك، ويعجب إذا وجد سبب ذلك، ويضحك إذا وجد سبب ذلك. والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، وهو يمشي مرة ويكبو مرة، وذكر الحديث، وفي آخره أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم، أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين عز وجل، حيث قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير. يبقى النبي أثبت الضحك لله ولا لا؟ ضحك، لكن ضحك الله ليس كضحك المخلوقين. الذين نفوا صفة الضحك نفوها لما قام في أذانهم أن ضحك الله لا يكون إلا كضحك المخلوق، قالوا: ولا يليق بالله عز وجل أن يضحك ضحك المخلوق، ولهذا ننفي الضحك، ويكون هذا كناية عن الرضا، إشارة إلى الثواب، وكل هذا باطل. أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم رسول الله؟ قل يضحك لكن ليس كضحك عباده، قل يعجب لكن ليس كعجب عباده، قل يفرح لكن ليس كفرح عباده. فالذين عطلوا صفات الله مثلوا في الذهن ولم يقم في قلوبهم من الصفات إلا ما يوافق البشر، فقالوا معطل حتى ينزه الله عن ممثلة البشر، فوقعوا في شر وهو التعصيب. والذين مثلوا قالوا يضحك كما نضحك، يفرح كما نفرح، لأننا لا نعرف عن الفرح والضحك إلا ما نعرف، والله لا يتعبدنا بما لا نعرف. وكل من الطائفتين على ضلال وانحراف. الذين مثلوا صفات المخلوق بالخالق، صفات الخالق بالمخلوق، والذين عطلوا صفات الخالق. ونقول كما قال ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كيدي يدان، ليس كضاحكي ضحك، ليس كنزولي نزول، ليس كاستوائي استواء. وتوكل على الله، تثبت ما أثبته الله لنفسه وتثبت ما أثبته الرسول لنفسه. إذا كان الواحد الآن يا أخواني لو جاء يوري بالكلام، لو جاء يوري بالكلام، لو قال واحد ما شاء الله، واحد مثلا بليد، ما شاء الله ما أذكاك، ما شاء الله ما أكثرك من فطنة، وهو بليد. فالإنسان يصدر إشارات ليبين للناس أنه ما يريد الحق، ما شاء الله ما أقواك وما أفهمك، فالناس تضحك لأنه يعرفون أن هذا على خلاف القصد. أو ترضي ذلك بكلمات، أو يعرف هذا من الواقع والحال. فالله لا يهد ضحكا حقيقيا، ولا نزولا حقيقيا، ولا استواء حقيقيا، ولا الرسول يريد أن يصف الله عز وجل بهذا. ومع ذلك نزل القرآن وبين النبي في السنة كل هذه الصفات. وما في مرة قال النبي الضحك يراد به كذا، أو الاستواء يراد به الاستيلاء، أو النزول يراد به نزول الرحمة، ولا مرة. هذه شريعة تعيش الناس في حماية لو كان ذلك هو الحق. لكن هذه الصفات على حقيقتها، ولهذا لم تفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مفسرة في لغة العرب وهي على ظاهرها ولا تحتاج إلى تفسير. يضحك يضحك، يعجب يعجب، لكننا نعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وساق الأدلة على هذا، منها ما جاء أيضا من حديث أبي هريرة، وساق بالسندي أن الله عز وجل يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلهما الله الجنة. قيل كيف ذاك؟ قال يكون أحدهما كافرا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو في سبيله فيقتل. قال فاصل في ذكر صفة العجب، ساق حديث ابن مسعود عجب ربنا من رجلين، رجل قام عن وطائي ولحافه ومن حبي وأهلي إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي قام من وطائي ولحافه ومن حبي وأهلي إلى الصلاة رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فهنا الله عجب، عجب ربنا، إثبات العجب لله عز وجل. ولكن عجب ربنا ليس لخفاء الشيء عليه فهو يعلم، وإنما هو لخروج الشيء عن نظائره، ويريد الله أن يبين فضيلة هذا العمل. الله يعجب من رجل في الصحراء ليس عنده أحد، تحضر الصلاة فيؤذن ويصلي في قمة الجبل، يعجب ربنا لأن هذا قليل في الناس. لكن ليس العجب الذي هو إيه؟ لخفاء الشيء، فالله لا يخفى عليه شيء. فصل في نفي مشابهة صفات الله لصفات خلقه. روى يوسف بن موسى قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول لا تشبه الله بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أبو يعلى أنكر أحمد رحمه الله التشبيه، وقال إما أصحاب الحديث في أخبار الصفات أمروها كما جاءت، وهي جاءت لمعان وجاءت أوصافا لله عز وجل لا يماثلها صفات مخلوقين. وفي رواية المروزي عن أحمد أحاديث الصفات تمر كما جاءت، قال أهل السنة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفات بأسانيد صحاح فهو حق. عجب، ضحك، نزول، استواء. شوف الحق كده يا أخوان، الحق سبحانه أمام عينيك. يعني النبي لا يليق بربي أن يقول يضحك ثم يقول ربنا يضحك، يضحك ربنا. لا يليق بالله أن يعجب ثم يقول عجب ربنا. لا يليق بالله أن ينزل ثم يقول ينزل ربنا. هؤلاء ادعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بربه، بل ادعوا أن الله جاهل بنفسه، لأنه قال إن الله كان سميعا بصيرا، لأنه قال لما خلقت بيدي، لأنه قال بل يده مبسوطتان. لا، عند هؤلاء جميعا ما يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. قاتل الله الجهل والهوى، وقال أحمد فريد حنبل يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نص أحمد على القول بظاهر الأخبار من غير تشبيه ولا تأويل. نعم. وذكر نصوص الصفات في هذا إلى أن قال وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا كافر برب ينزل لك أنا كافر برب ينزل لأن الرب الذي ينزل يبقى يقتضي هذا أن يكون جسما فقل له أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء ينزل يعجب يضحك يضع قدمه في النار. قال شريك إنما جاءنا بهذه الحديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزكاة والحج وإنما عرفنا الله بهذه الحديث. يعني يقول على ما تردون أحاديث الصفات ألستم تقبلون أحاديث الأحكام؟ طيب الذي جاء بأحاديث الأحكام هو الذي جاء بأحاديث الصفات فعلى ما تردون كلامهم في الصفات وأحاديثهم في الصفات وتقبلون أحاديثهم فين في الأحكام؟ الذي جاءنا بهذا هو الذي جاءنا بذلك. وقال عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده أن الجهمية ينفون أحاديث الصفات ويقولون الله أعظم أن يوصف بشيء من هذا. فقال عبد الرحمن بن مهدي قد هلك قوم من وجه التعظيم يعني أراد أن يعظم الله فهلكوا لأنهم عظموه بقاعدتهم لا بقاعدة الشر. فقالوا الله أعظم من أن ينزل كتابا أو يرسل رسولا ثم قرأ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل على بشر من شيء. ثم قال هل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم؟ قالوا الله أعظم من أن نعبده ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا فعبدوا الشمس وسجدوا لها. سبحان الله الله أعظم من أن يعبد ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا هو الشمس فعبدوا الشمس وسجدوا له. فأنزل الله والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال حماد بن سلمة من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث في الصفات يعني فاتهموه على الدين. وقال أسود بن سلمة في حديث الصفات أحلف طلاق والمشي أنها حق. طبعا أنا ما بالتأكيد وإلا الحال بالطلاق على هذا لا يجوز. وقال أبو معمر الهدلي من زعم أن الله لا يبصر ولا يسمع ولا يعلم ذكر حديث الصفات فهو كافر بالله. ومن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها. اي نعم. وقال حماد بن زيد مثل الجامية مثل رجل قيل له في ذلك نخلة قال نعم. قيل فلها خوص أو خوص قال لا. قيل فلها سعف قال لا. قيل فلها كرب أو كرب يعني من صفاتها يعني قال لا. قيل فلها جذع قال لا. قيل فلها أصل قال لا. قيل فلا نخلة في ذلك. إذن لا نخلة في ذلك. قلنا نخلة في ذلك قال نعم. قلنا لكن نخلة بلا ساق. نخلة لها ساق لا. نخلة لها أوراق لا. نخلة لها كذا لا. نخلة لها جذع لا. إذن ليس في ذلك نخلة. فالذي يقول ربنا بلا صفات عاد أمره إلى العدم. إذن ليس رب. ثم ذكر في إثبات الفرح فصل إثبات الفرح وذكر حديث لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن وذكر الحديث. قال فصل في الرد على من ينكر حديث النزول ينزل ربنا وذكر حديث حديث أبي هريرة ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. قال فصل في كراهية التأويل روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والجحود به كفر وهذا يمنع تأويله وحمله على الاستيلاء. ودليل آخر أن المتكلمين مثل باقلان وابن فورك وغيرهما قد أثبتوا الصفات ولم يعقلوا معناها ولم يحملوا الوجه على الذات واليدين على النعمتين بل أثبتوها صفات ذات لورود الشرع بها. ودليل آخر أن من حمل اللفظ على ظاهره وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته ومن تأوله عدل بها من الحقيقة إلى المجاز ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعالى. وفي رواية المروذي وقد سأل أحمد عن عبد الله التيمي فقال صدوق لكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال مثل الزرع وهذا كلام الجهمية. يعني هذا اللي عنده، ولكن إن قال هذا يؤخذ عليه. طيب، فالتأويل عندنا قسمان: تأويل محمود، وهو إذا أولت مع إثبات الصفة، لكن تكلمت في المعنى مع إثبات الصفة، تجري بعيوننا تقول يعني بمرأة منا أو كذا مع إثبات العينين، هذا لا إشكال فيه ولا بأس. وتأويل بمعنى التحريف، أنك تنفي الصفة، فهذا باطل. طيب، فصل في معنى المحكم والمتشابه. قال بعض العلماء: آي الكتاب قسمان، أحدهما محكم تأويله، أحدهما محكم وتأويله تنزيله، يفهم المراد منه بظاهره، وقسم هو متشابه لا يعلم تأويله إلا الله. وقالوا قوله راسخون في العلم، الواو للاستئناف، قالوا وكذلك أخبار الرسول جارية هذا المجرى ومنزلة هذا التنزيل. قال الأنباري: ذهب جماعة من أصحاب رسول الله أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله، منهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. ففي قراءة ابن مسعود: إن تأويله إلا عند الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وفي قراءة أبي: ويقول الراسخون في العلم. وكان ابن عباس يقرأ: ويقول الراسخون في الإيه؟ في المعلم. وقال جماعة من أهل اللغة منهم ثعلب: الوقف على قوله وما علمت تأويله إلا الله. وقال الفراء وأبو عبيد: والراسخون مستأنفون، والله هو المنفرد بعلم التأويل. طبعا احنا سبق بيان هذا، وأن التأويل له معاني. قد يكون التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى تفسير، وهذا يعلمه الله ويعلمه الراسخون، إذا كان التأويل بمعنى تفسير. اثنين: أن يكون التأويل بمعنى حقيقة ما تؤول إليه الأشياء، فإن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان أمرا فبامتثاله. ثالثا: تأويل بمعنى تحريف الشيء عن معناه حينما يفسرونه بما لا قرينة تدل عليه، فهذا مردود. أما حقائق الأشياء التي لا يكون عليها، فإن كان من أخبار الآخرة أو من صفات الله، فهذه اختص الله عز وجل بها، فحقائق صفاته مما اختص الله به. ولهذا تارة نقف عند وما علم تأويله إلا الله، وتارة نصل نقول وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. متى نقف ومتى نصل؟ متى يا أخوان نقف ومتى نصل؟ هذا سبق بيانه. ها، إذا أردنا حقيقة حقائق الأشياء في الآخرة على حقائقها، تفسير الأشياء دي على حقائقها، فهذا بما اختص الله به، فنقف عند وما علم تأويله إلى الله. وإذا أردنا تفسير المعنى فنصل، لأن الراسخين يعلمون. ولهذا كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. طيب، قال فصل في الرد على من أنكر عذاب القبر: عذاب القبر ونعيمه، هذا منهج أهل السنة والجماعة، ولم ينكر ذلك إلا المعتزلة لما قدموا العقل على النقل وقاسوا الأمور بعقولهم، وقالوا إذا فتحنا القبر لا نجد عذابا ولا نعيما. وساق رحمه الله أدلة كثيرة، منها حديث عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، وما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التشهد قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والأحاديث فيها كثيرة، أحاديث سؤال منكر ونكير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لدفنوا لدعوت الله عز وجل أن يريكم من عذاب القبر. وأيضا حديث البراء بن عازب: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال فصل في الرد على من أنكر الحوض والميزان، هذا أيضا مما يؤمن بها للسنة والجماعة، حوض والميزان. من ذلك حديث ثوبان، ساق بسنديه رحمه الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا عند عقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصايا وإنه لا يغط فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ورق والآخر من ورق والآخر من ذهب طوله ما بين بصرى وصنعاء أو ما بين أيلة ومكة أو من مقام هذا إلى عمان. وأيضا وصفه صلى الله عليه وسلم الحوض حوض مسيرة شهر ما بين زواياه سواء كيزانه كنجوم السماء ماؤه أبيض من الورق وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. قال فصل في ذكر الصراط وساق حديث أحاديث كثيرة منها حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط فلا يقتصن بعضهم من بعض مظالم تظالموها في دار الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والمرور على الصراط ثابت في أحاديث صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال فصل في ذكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في ذلك حديث الشفاعة في ذهابهم إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أزال أشفع إلى ربي عز وجل فيشفعني ويشفعني حتى أقول يا ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله فقال هذه ليست لك ولا لأحد إنما هي لي وعزتي وحلمي ورحمتي لا أدع في النار من قال لا إله إلا الله. فدل هذا على أن شرط الخروج من النار أن يكون على التوحيد. قد يقول واحد فين عمل الجارحة؟ نقول فين عمل القلب؟ يقول أنه لا يقبل قول إلا بعمل قلب، نقول ولا يقبل عمل قلب إلا بعمل جارحة. نعم. وقد يقول هذه الكلمة صاحبها ويموت قبل التمكن من العمل. قال فصل في إثبات الميزان، وهذا أيضا ثابت وهو منهج السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي له كفتان توزن الطاعات والمعاصي ميزانا حقيقيا كما جاء في كتاب الله فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة رضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود تعجبون من دقة ساقي فوالله لا أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. وساق بالسند رحمه الله تعالى حديث عائشة أنها ذكرت النار فبكت فقال لها صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقالت يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقول ها أم اقرأوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم. قال فصل في الرد على من ينكر أن الأرواح مخلوقة. قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. قال أبو عبد الله قال محمد بن نصر ولا خلاف بين المسلمين في أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة، الله خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف سائر خلقه. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال فصل في الرد على من ينكر أن الريح مخلوقة. أيضا ساق حديث أبي ذر أن النبي قال إن الله عز وجل خلق في الجنة ريحا بعد الريح بسبع سنين ومن دونها باب مغلق وإنما يأتيكم الروح من خلل ذلك الباب أو خلل ذلك الباب ولفتح ذلك الباب لأظهرت ما بين السماء والأرض من شيء وهي عند الله عز وجل الأزيب وهي فيكم الجنوب. فالشاهد فيها خلق الله في الجنة ريحا. قال فصل في الرد على الجميع الذين يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا، هذا مذهبهم ومذهب السنة والجماعة أنهما مخلوقتان لا تفنان أبدا ولا تبيدان. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأيضا ذكر حديث النبي اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. إذن النار موجودة الآن والجنة موجودة الآن. والنبي قد رأى قصر عمر في الجنة. قال فصل في رد على من ينكر عذاب القبر ومنكر ونكير، من ينكر عذاب القبر ومنكر ونكيرا، ذكر في ذلك حديث الفتنة، وأن منكر ونكير يسألان عن الرب وعن الرسول وعن الدين، وهذا كله إجماع أهل السنة والجماعة. قال فصل في الرد على من ينكر إخراج الموحدين من النار، وهم الخوارج المعتزلة، يقولون إذا دخل الموحدون النار لم إذا دخل أحد النار لم يخرج منها أبدا. أما الخوارج فكفروهم في الدنيا، وبالتالي إذا دخلوا النار لم يخرجوا منها. وأما المعتزلة فقالوا في منزلة بين منزلتين، لكن إذا دخلوا النار ماتوا ودخلوا النار فإنهم لا يخرجون منها. واستدلوا على ذلك بآيات وردت في الكفار، مثل قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. هذا فين؟ هذا في الكفار. أما المسلمون فوردت فيهم أحاديث الشفاعة، من ذلك ما قاله قتادة وتلا هذه الآية فأما الذين شقوا ففي النار، فقال عند ذلك هؤلاء الكفار. وقال حدثنا أنس عن النبي قال يخرج القوم من النار ولا نقول كما يقول أهل حروا. وأيضا حديث جابر إن ناسا يخرجون من النار بذنوب أصابوها من أهل التوحيد فيجعلون على نهر من نهار الجنة فيرش عليهم أهل الجنة. وحديث الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار ثابتة. طيب نقف عند فصل في بيان أن السحر له حقيقة. إن شاء الله سائر الدروس اليوم الأسبوع هذا هي الخارجية في محلها إن شاء الله حسب الجدول. إن شاء الله حسب الجدول. يسأل سؤال يقول كتاب اسمه تنكيد بما في منهج من العدو ومدرسة من الجاج وكذا، أن ننصح بقراءته؟ طبعا ننصح بقراءته، كتاب قيم وطيب في بابه جدا وفي مباحث عظيمة جدا جدا، ننصح بقراءته. نسأل الله أن يشفي ابنة أخينا الأخ وليد شفاء لا يغادر سقما.